لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد أيها الإخوة في الله، فجزاكم الله عز وجل خير الجزاء على هذا الحضور الطيب المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله جميعا في ميزان حسناتنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل خطواتنا جميعا في ميزان حسناتنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجمعنا وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وجزى الله فضيلة الشيخ الأخ محمد حسنين خير الجزاء على ما قدم، فقضية التواصل وقضية الحب في الله قضية لا تحتاج إلى مزيد بيان، فهي بحمد الله عز وجل متأصلة منذ الأزل، لأننا اجتمعنا في الله تبارك وتعالى على هذا المنهج الكريم المبارك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا النعمة، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة والرضا، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. أرجو من الإخوة قبل بداية المحاضرة غلق أجهزة المحمول، غلق أجهزة المحمول أو جعلها على الصمت على الأقل حتى تعرف على من اتصل عليه في هذه الفترة، لأن هذه ملاحظة يعني لوحظت في كثير في هذا الأمر، لوحظ في كثير من المساجد أنه يحدث تشويشا حتى في الصلاة، رغم التنبيهات التي كتبت وعلقت حول المساجد وداخل المساجد وخارج المساجد، إلا أننا ننسى، والإنسان يحتاج إلى التذكير دائما. أيها الإخوة في الله، لقاؤنا بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذه الأيام العصيبة وفي هذه النحن التي تعصف بالأمة لقونا بمشيئة الله تبارك وتعالى بعنوان على بصيرة، بعنوان على بصيرة. وجعلنا أو أخذنا هذا العنوان من كتاب ربنا تبارك وتعالى ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. فالأمر هنا من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتحرك في الناس ويدعوهم ويوضح لهم الطريق ويرشدهم إلى أقوم طريق وأهدى سبيل. وهذا الطريق هو الدعوة إلى الله عز وجل، ولا بد أن تكون هذه الدعوة على بصيرة. فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إذن الدعوة ليست لأحد، ولكنها إلى الله عز وجل، ليست لشخص ولا لهيئة ولا لمنظمة ولا لفرقة ولا لمؤسسة ولا لجماعة ولا لحزب، بل هي إلى الله. وما دامت إلى الله عز وجل فلا بد أن تكون مبنية على القرآن والسنة لفهم سلف الأمة، وهذه البصيرة العلم والفهم، العلم والفهم. فلا بد من آية وحديث، ولا بد من فهم للسلف في هذه النصوص التي سقناها. وإذا فهمنا هذه الحقيقة، القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، يظهر لنا تماما تعظيم النصوص الشرعية بفهم هؤلاء الأخيار. فبالتالي لا نقدم عقلا على هذه النقول ولا على هذا الشرع، وبالتالي لا نتأول آية أو حديثا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما تأوله هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه البصيرة أيها الإخوة في الله تحتاج منا إلى مزيد من الوضوح والبيان، ومزيد من سرد الأمثلة حتى نتعرف على الطريق. فالطريق الذي نمضي عليه أوله هنا في الدنيا، وآخره رضوان الله عز وجل والجنة بمشيئة الله عز وجل. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأيضا قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن في الآية الأولى بيّن الله عز وجل أن الدعوة تكون على بصيرة، وإليه هو لا إلى غيره. ثم بيّن أن هذا السبيل سبيل مستقيم وطريق واضح، ولكن عليه من يأخذ الناس بعيدا عنه، والشيطان هو القائد الذي يقف على جنبات هذا الطريق. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على رأس طريق، كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. وهذا الطريق الذي يدعو الناس إليه هو من الشيطان ومن أعوان الشيطان، لأن الشيطان قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذا الصراط المستقيم ستمر وأنت ماض عليه بمزيد من الفتن والعقبات، فلا بد أن تكون يقظا منتبها لما يدار على هذا الطريق. ليس الطريق مفروشا بالورود، وليس الطريق عليه الجماهير تحييك على الجانبين أو تخصم بحياة هؤلاء أو تحييهم على اليمين والشمال، ولكن على اليمين والشمال عقبات وشياطين من شياطين الإنس والجن يصرفون الناس عن هذا السبيل. وأنت في كل ركعة لتتعرف على هذه البصيرة، وأنت في كل ركعة تدعو الله عز وجل أن يثبتك على هذا الصراط ويجنبك المذالق. سبحان الله، والله إن هذا المنهج منهج عظيم، والوضوح فيه أوضح من الشمس في كبد السماء. دلك على الطريق المستقيم وبين لك أن هذا الطريق عليه شياطين، وحذرك من الشياطين، وطلب منك أن تدعوه سبحانه أن يثبتك على الصراط المستقيم. كل هذه بصيرة. اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم. فأنت تقول يا رب ثبتني على هذا الصراط، على هذا الصراط. من صراط المستقيم؟ صراط القرآن والسنة بفهم هؤلاء. من أهل الصراط؟ من أتباعه؟ من الذين يمضون على، من إخوانك على هذا الطريق؟ قال الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم. فأنت تدعو الله عز وجل أن يثبتك على طريق الذين أنعم الله عليهم، وهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم أهل الطريق، وهذا هو الطريق، الطريق الذي كمل ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الطريق أن تدعو الله عز وجل بالثبات عليه والعجز في كل ركعة. لما لهذا الأمر من خطر شديد في حياة الناس؟ لأن النجاة أمر ليس بالهين. لا تعجب ممن هلك كيف هلك، ولكن اعجب ممن نجا كيف نجا، اعجب ممن نجا كيف نجا. لذلك تقول وجنبني طريق المغضوب عليهم، ما زالت الشياطين على الطريق، الذين يقفون يزينون الناس بالخطب والمواعظ والكلمات البراقة والكلمات المعسولة والكلمات الساهرة، يخدعون بها الناس سواء كانوا من فرق الضلال او من الفرق الكفرية. يقفون على بنيات الطريق يصرفون الناس عن هذا المنهج العظيم. جنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر عليه الصلاة والسلام من مسالك أهل الجاهلية ومن مسالك اليهود والنصارى التي خرجت بالناس عن منهج الإسلام، فقال لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب. انظر مدى التقليد ومدى التبعية ومدى الانزواء ومدى الانحطاط والانحلال في حياة المسلمين. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن؟ يعني فمن غير هؤلاء؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من هذه المسالك. وفي كل ركعة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وأنت تدعو والعالم يدعو، جنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. طريق العلم بلا عمل، وطريق العمل بدون علم، والطريق البعيد عن الفهم، فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، يعني عالم لأن الشرع لكن لم يعمل به. من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، عمل بالجهل والخرافة والضلالات والبدع والشركيات والوثنيات. فاليهود والنصارى يعملون، وأهل الضلال يعملون، والكل يعمل، ولكن رب العزة بيّن ما هو العمل المقبول وما هو العمل المردود. قال عن المردود وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، سبحان الله. فكل الناس يعملون، لكن من المقبول؟ رب العزة سبحانه وتعالى وضح له الطريق حتى يعرف كيف يقبله الله عز وجل. فمن المقبول عند الله عز وجل ومن المردود؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وحذر الذين يظنون أنهم على عمل صالح ظنا منهم واعتقادا منهم بعيدا عن المنهج وعلامات المنهج وأصول المنهج. فقال سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، يعني هو يعمل، الكافر يعمل والمبتدع يعمل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم. إذن هم منهج ضلال، منهج ضلال، ضل سعيهم في الحياة الدنيا. وللأسف الظن الغالب عندهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هذه منهج أهل الضلال ومنهج أهل الكفر. ورب العزة تبارك وتعالى في آخر سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، بيان ما بعده. ولكننا في حاجة إلى هذا الفهم وإلى حب هذا الدين وإلى السير على نهج النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى حب الدعوة على هذه البصيرة المباركة. إذن أنت تدعو في كل ركعة أن يثبتك الله عز وجل على هذا المنهج الذي هو البصيرة، وأن ينقذك من طريق الضلال، طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، طريق العلم بالعمل وطريق العمل بالضلالات والخرافات والشركيات والبدع. البصيرة عباد الله هي الفهم. والله ما ظهرت بدعة في أي عصر من العصور إلا عندما غابت هذه البصيرة، وغاب هذا العلم، وغاب هذا الفهم. لذلك أنت تشعر بالسعادة التي تغمر قلبك وقلوب الأتباع من أحبائك عندما ترى هؤلاء على البصيرة في هذه القلعة المباركة، قلعة التوحيد بالبيت، وعندما ترى هؤلاء في منارة العلم والهدى يمضون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم تفرح وتسعد سعادة ما بعدها سعادة، وأنت تلتقي بهؤلاء أهل الخير والفضل، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. يشعر الإنسان بالسعادة عندما يسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسأعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. روايات كثيرة في من هم الغرباء، أصح روايتين الرواية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يصلحون إذا فسد الناس. سبحان الله، فسد الناس، خرجوا عن المنهج، خرجوا عن العلم، خرجوا عن البصيرة، خرجوا عن الوعي، فقدوا وعيهم لما تركوا دينهم. والذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته. وهناك روايات كثيرة نزاع من القبائل: والذين يصلحون إذا فسد الناس، وغير ذلك من هذه الروايات. المهم هؤلاء فئة مختارة اختارهم الله عز وجل منة منه وتفضلا وتكرما، تحمد الله على هذه النعمة التي أكرمنا الله عز وجل به. وأنت تمضي على هذه البصيرة لابد أن تتذكر فضل الله عز وجل عليك. فضل الله عز وجل علينا جميعا هو أننا مضينا على هذا المنهج منة منه وتكرما. لذلك الآيات القرآنية تنطق بهذا المعنى: نسبة الأمر لله وتفويض العمل لله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله، أي إذا وفقت لهذا المنهج فما وفقك إلا الله تبارك وتعالى، وما توفيقي إلا بالله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لذلك أنت تقول بعد كل صلاة: اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا أعانك الله عز وجل على ذكره وحسن عبادته فهذه نعمة جديدة تستحق الشكر. وأنت قد انفتلت من الصلاة وكنت في ذكر وطاعة وعبادة، فتدعو الله بعدها: أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا أعنت فهذه نعمة جديدة تستحق الشكر بفضل الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يقول ويحفر الخندق: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. شوف نسبة الأمر لله عز وجل: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا البصيرة التي أنت عليها والتي نذكر بها دائما هذا المنهج العظيم، العلم والفهم، فمثال هذه الأمة نذكر به دائما أنها نعمة ومنة من الله عز وجل، إن صلى الله عز وجل بها عليه من بين الناس. نحتاج إلى مزيد من البذل والعطاء والجهود والدعوة لكي نوضح للناس هذه البصيرة، خاصة في هذا الزمان، زمان الفتن الذي تهمت فيه الخطوب واشتدت فيه الضلالات والظلمات والعياذ بالله. موسى عليه الصلاة والسلام وهو يكلم ربه في الطور وينادي ربه في الطور قال: ربي إن أنت اصطفيتني للرسالة فمن فضلك ومن قبلك. انظر إلى هذا، هذه النعمة تفويض العمل الأمر لله عز وجل. فلا تقل: أنا على بصيرة وأنا على منهج وأنا على كذا، ولكن قل: الحمد لله أنا على كذا، أنا كذلك وأنا على هذا المنهج. فبداية البصيرة لابد أن تحمد الله عز وجل عليه الفهم الصحيح لهذا الدين العظيم الذي يوضح لك الشرك من التوحيد والسنة من البدعة والخير من الشر. قال: إن أنت اصطفيتني الرسالة فمن فضلك ومن قبلك، وإن أنا بلغت رسالاتك فمن فضلك ومن قبلك. سبحان الله، حتى العمل الإرادي وهو يتكلم ويوصل الدعوة إلى الناس: واعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يقول: يا رب لك المن والفضل في هذا، فمن فضلك ومن قبلك. وإن أنا صليت فمن فضلك ومن قبلك، وإن أنا تصدقت فمن فضلك ومن قبلك. فيقول فكيف أشكرك؟ فانظر إلى النعم التي أنت غارق فيها، كيف أشكرك؟ قال يا موسى أنت بذلك قد شكرتني، أنت بذلك قد شكرتني. فشكر هذه النعمة تفويض الأمر إلى الله عز وجل، والاعتراف بنعم المنعم علينا جميعا، نعمة هذا الدين، هذه البصيرة المباركة. هذه البصيرة أيها الإخوة في الله قام بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير قيام في الصحابة، وقام الصحابة من بعده خير قيام في من بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، بحمد الله أهل البصيرة وأهل الوعي والفهم لهذا الدين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه الفئة المختارة أهل البصيرة سلف هذه الأمة، هم الصحابة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون من بعدهم ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين، هؤلاء هم سلف هذه الأمة. إذا المنهج السلفي منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة الذين تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بعد ذلك بإحسان إلى يوم الدين. هذا الفهم العظيم لهذا الدين هو النجاة، لأن مشكلة العالم اليوم، مشكلة العالم اليوم أنهم يتجنبون قضية الفهم ويعتدون على قضية الفهم، فالقرآن والسنة يعملان معا بفهم سلف هذه الأمة. ولفظة فهم سلف هذه الأمة هي البصيرة، سواء من خلال كلام النبي عليه الصلاة والسلام المتلو قرآنا وحيا من الله عز وجل الذي جاء به من عند الله القرآن والسنة الكلام الذي بلغه لنا، ألا إني أزيد القرآن ومثله معه، بفهم سلف هذه الأمة. وسبب الانحراف وسبب الضلالات غياب هذا الفهم منذ العصور الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ظهرت البدع والضلالات والصدع في الصف الإسلامي والجماعة الإسلامية الأولى عندما ظهر الشيعة والخوارج وغير ذلك من هؤلاء. هؤلاء خرجوا لما تلكموا طريق الفهم وطريق البصيرة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا هذه البصيرة، وضح لنا هذا الطريق، فقال انه من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا، النجاة السبيل المنقذ، فعليكم بسنتي طريقتي ومنهجي في العقيدة ومنهجي في الفهم ومنهجي في العبادة ومنهجي في السلوك ومنهجي في التصور، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، ليس فقط بل عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما جاء في الرواية الأخرى. فهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم يوضح طريق النجاة. والله أنا أتعجب كيف يكون هذا النور بين أيدينا وتظهر الضلالات والفرق والانحرافات، وأنا أعلم أنه أمر قدري، لكن كيف لا يهتدون وكيف لا يعرفون الطريق؟ والأمر واضح، سبب الخلل أيها الإخوة غياب الفهم، غياب الفهم لهذا الدين العظيم. وأنت ترى عجبا والله عندما ظهرت الفرق المنحرفة، ونحن نعلم أن هذه الفرق المنحرفة لم يكن لها أصلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكرون المناظرة التي حدثت بين الشيعة والسنة عندما حضر أهل الشيعة وتخلف أهل السنة عنها، ثم جاءوا ليتناقشوا، فجاء واحد في آخر الاجتماع وجاء لكي يبين للناس أن منهجكم منهج فاسد لا تستحقون المناظرة. حضر الشيعة مبكرا وأتى واحد من أهل السنة في نهاية اللقاء بكثير، ودخل يحمل حذاءه تحته تحت عبطه وهو يخاف عليه، ثم جاء بعد ذلك ودخل على الناس قالوا ما لنا نراك بهذه الصورة العجيبة وأنت تحمل حذاءك بهذا الحرص. قال قد أنبئت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تسرقون الأحذية، أن الشيعة يسرقون الأحذية. فقالوا هل كان هناك شيعة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أعترفتم أنكم محدثون، أنكم أهل بدع أهل ضلالات أهل انحرافات، لا صلة لكم بهذا المنهج الرباني العظيم. الصدع الذي حدث في الصف الإسلامي أيها الأخوة بغير الفهم، وسيظهر لنا من خلال هذه المحاضرة كيف كان الفهم هو الميزان المنقذ في كل مسائل الدين، والله كل مسائل الدين. أنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أحدا يصنع صنيعة أو يفعل أو يعمل عملا وهو يراه على خطر، ما يتركه، لابد أن يبين له حتى تحتمل الصورة. الخوارج عندما خرجوا عن الصف، خرجوا عن من؟ عن علي بن أبي طالب، أعظم أولياء عصره، الولي التقي النقي علي بن أبي طالب، المبشر من نزل من الله عز وجل من فوق سبع سماوات بالجنة، كفروه لأنه قبل وقبل وقبل، ثم احتجوا بفهم فاسد. وانظر إلى هذا الفهم الفاسد، قالوا للحكم إلا لله كيف تحكم الرجال. والعجيب أيها الإخوة أنهم استندوا إلى نص، هذه فتنة كبرى أن أنت تأتي لنص وتقول هذا الدليل، ولكن ما الدليل؟ الدليل ده الفهم، الدليل هو البصيرة. هو أي الدليل؟ أي حديث؟ لا، مش أي حديث، لا. ما الدليل؟ هو الفهم الصحيح في النص الثابت، الفهم الصحيح البصيرة في النص الثابت. فهم فهموا للحكم لا فهموا خاطئا، وعلي بن أبي طالب بين لهم أن الرجل الذي حدث بينه وبين أخيه مشكلة، بين زوجته مشكلة، من يحكم؟ أهل الحل والعقد بحكم الله عز وجل. ما لهم لا يفهمون، وما لهم لا يدركون، وما لهم لا يستوعبون دين الله عز وجل. الدليل أيها الأخوة الفهم السليم في النص الثابت. أما الفهم الفاسد في النص الثابت لا يسمى دليلا بل يسمى شبهة. لذلك يقولون الرد على الشبهات، لا آيات وحديث وأقوال كذا وأقوال كذا، اسمها شبهة. فهم قالوا للحكم إلا لله. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جاء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عشان توضح البصيرة والفهم، فقال يا أمير المؤمنين دعني أناقش هؤلاء الحرورية. عندما ذهبوا إلى حروراء على بعد ميلين من الكوفة، هذا مكان أول انشقاق عن الصف المسلم وأول اجتماع للمنشقين عن الجماعة الأولى، الجماعة الأم، الجماعة الأصل، الجماعة المؤمنة الموحدة الفاهمة الواعية التي تمضي على بصيرة. قال إني أخشى عليك، أنا أخاف عليك من هؤلاء الخوارج. قال دعني، وكنت رجلا، عبد الله بن عباس يقول عن نفسه وهو يتحدث بنعمة الله، يقول وكنت رجلا حسن الخلق لا أؤذي أحدا، كنت رجلا حسن الخلق لا أؤذي أحدا. فانطلق، وقصة معروفة للجميع ولكن الشواهد المهمة. قال فلبست حلة يمنية جديدة جميلة، والخوارج دائما ملابس مرقعة وعندهم طول صيام وطول قيام وغير ذلك، ولا تغترن بكثير صلاة ولا كثير صيام ولا كثير تبتل، ولكن الأصل والمعيار والميزان والفهم والبصيرة حتى لو قل عملك، المهم أن تمضي وفق منهج ربك تبارك وتعالى. فدخل عليهم بالحلة الجميلة، قال ما هذا الذي عليك يا ابن عباس؟ قال كل من حرم زينة الله التي أخرج الله أخرج العباد والطيبات من الرزق. ردود مباشرة واضحة لكنهم لا يفهمون. ثم قال ما أخذتم على أمير المؤمنين كذا وكذا؟ طيب لو قلت لكم كذا ستخرجون من هذه؟ قالوا ما لنا لا نخرج. كانوا 6000 في نهاية القصة خرجوا، يعني ذهب خرج عن هذا المنهج الضال 2000 بحمد الله عز وجل من خلال المناظرة ومن خلال المحاورة. قالوا أنا مرة واحدة، وهذا هو الشاهد من القصة، لأن الأمثلة بسيطة سهلة في قضية التحكيم وقضية كذا وقضية كذا. فقال لهم جئتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. إذا سبب الضلال إيه؟ غياب الفهم. لو فيكم واحد من الصحابة ما حدث هذا الفهم السيء. يبقى الدليل الفهم الصحيح في النص الثابت. فهم احتجوا بقول الله عز وجل إن الحكم إلا لله، هذا نص معروف. فلكت العبرة بهذا الاحتجاج، ورحم العبرة بالفهم. والفهم الصحيح يأتي بجمع الأدلة في الباب الواحد تخرج بالخلاص. أما الفهم السيء للنص اسمه شبهة. لذلك بعدما يقرر أهل العلم المسألة يقولون الأدلة كذا وكذا وكذا من خلال الفهم الصحيح، ثم يقولون عرض الشبهات. استعراض الشبهات يأتي بقى من خلال بعض الآيات وبعض الأحاديث. يعني مثلا عندما تتحدث عن قضية بناء القبور على الأضرحة، بناء المساجد على القبور، وتدلل بالأدلة المعروفة الصحيحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصارتين مساجد، تعرف مع ذلك تقول الشبهات. وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. كرم ربنا واضح، هو الذي لازم نبني المساجد على ايه؟ على القبور. لكن ده هذا شرع من قبلنا، او حتى هذا الكلام الذين غلبوا على امرهم في جميع الحالات شرعنا واضح المعاني. اذا هذا الاحتجاج شبهة. عندما تأتي الى قضية التوسل لابد ان تعودوا الى فهم السلف. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة. يقول لك واضحة الوسيلة ايه؟ التوسل بذات الانبياء والتوسل بجاه الانبياء والتوسل بالانبياء، ويد النصوص واضحة في التوسل بالانبياء. نعم النصوص موجودة انهم ان الصحابة كانوا يتوسلون بالنبي عليه الصلاة والسلام. انظر للفهم بقى كيف توسلوا. لفظ بالنبي تحتمل بذات النبي وبجاه النبي وبدعاء النبي، اليس كذلك؟ لكن عندما تنظر لسلوك الصحابة، دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم قال يا رسول الله لك في الزروع لك في النواشي وفدوا الله عز وجل أن يبيتنا فدعا. إذا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يظهر من خلال سلوك النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فدعا. وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ما الذي يوضح هذه الجملة؟ إذا قال لك مبتدع أو صوفي أو جاهل أو خارج ماجا أن الصحابة كانوا يتوسلون بالنبي، قل نعم كانوا يتوسلون بالنبي، ولكن هل كانوا يتوسلون بجهل؟ لم يثبت. يتوسلون بذاته؟ لم يثبت. يتوسلون بدعاء؟ أدلة واضحة. يبقى ده دليل، مش النفاق هو الدليل. إذا لابد من البيان والتفصيل والوضوح حتى نفهم مراد الله عز وجل من هذا النص. وهذا ما يسمى بفهم سلف الأمة. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لما أرادوا الاستسقاء قالوا إنا كنا نتوسل بنبيك واليوم نتوسل بعم نبيك. كلام فعلا يثير الشبهة. يقول ما هذا؟ إذا في توسل بالنبي زمان وتوسل بعم النبي عليه الصلاة والسلام الآن. قم يا عباس يعمل إيه؟ يدعو. يبقى التوسل هنا بالإيه؟ يبقى بالدعاء. يبقى فهم السلف ميزان. يبقى البصيرة فهم السلف أنهت المشكلة. لا تقل هذا معنى كذا، لا تفهم بفهمي أنا ولا بفهمك أنت. إذا فهم السلف هو الميزان، مش كلمة نرددها لكن لا وقع عملي معاش في التاريخ الإسلامي كله. وهذه الفرق التي خرجت بعياد هذا الفهم، سواء رؤوس الضلال الأربعة من الشيعة والخوارج والمرجئة والمعتزلة ومن دارت من خلال هذه الجذور الفاسدة، او سواء الفرق الضالة المنحرفة عن هذا المنهج في الاصل الخارج عن دين الله تبارك وتعالى بسبب غياب هذا الدين وغياب هذا الفهم وغياب هذا البصيرة. نتوسل بعلم نبي الدلتاه. قم يا عباس، فيدعو العباس. اذا قضي الامر واصبح الدعاء واصبح التوسل بايه؟ بالدعاء. ولو كان التوسل اخواننا بالذات اذا ما كانش فيه داعي اساسا للذهاب الى العباس، وكان يذهب الى قبر مين؟ قبر صلى الله عليه وسلم. لو كان التوسل بالذات هم ما فعلوه في حياته ولا فعلوه بعد مماته، كلام واضح. يبقى نقول النجاة في منهج سلف هذه الأمة، نجاة الأمة في فهم هذا الدين العظيم وفي السير خلف هذا المنهج المبارك. إذا هذا الفهم واضح من خلال سلوك صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. الخوارج أخذوا بنصوص الوحيد، والمرجئة أخذوا بنصوص الوعد، وأهل السنة سعدوا لما أخذوا بالنصوص جميعا بفضل الله عز وجل. فكان هذا هو فهمهم هو الميزان، فكان فهمهم هو الميزان، وكان عملهم على بصيرة بفضل الله تبارك وتعالى. فهذه القضية تحتاج إلى مزيد من البصيرة، وأهل السنة والجماعة وأصحاب البصيرة لا ينخدعون في زمان الفتن. أما الذي ينخدع في زمان الفتن الجهلة الذين لا يفهمون هذا الدين. فإذا ما ظهرت فرقة تحت شعار إسلامي وتحت شعار شرعي، الثورة الإسلامية في إيران مثلا سنة 79، كم خدع من الشباب، وكم خدع من الناس، وكم خدع من البسطاء، وكم خدع من قادة الجماعات في العصر الحاضر. وكانوا دائما يدعون لهذا التيار المزعوم إسلامي، مزعوم إسلام، إن نسبة الإسلام لإيران هي نسبة فقط تصح لما فيها من أهل السنة والجماعة، الفئة التي تسمى بلغة العصر أقليات لا يسمح لهم ببناء مسجد، أهل البصيرة، أهل الفهم، أهل النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمح لهم ببناء مسجد. وفي بلادنا مصر التي فتحها عمرو بن العاص والتي طهرها بفضل الله عز وجل صلاح الدين من الفاطميين، وطهر الأزهر من الفاطميين ودعوة الشيعة، يبنون دارا للتقريب. سبحان الله، بناء دار للتقريب في مصر ليست فتنة، وبناء مسجد في إيران لأهل السنة فتنة. إن لله وإنا إليه راجعون. إن هذا العمل الذي يحدث الآن يدل على مدى الضياع والضلال الذي سرى في جسد الأمة، مصر الأمة في الجسد والنار في الدين، هو أننا نجامل على حساب هذا الدين العظيم، فلا بد من اليقظة. والمسلم الواحد الذي يمضي على بصيرة يقظ، لا ينخدع بمثل هذه التيارات الفاسدة، يعلم أن الاسم الإسلامي لا بد أن يكون على مسمى شرعي. الاسم الإسلامي الموضوع هذا ينظر فيه بعد ذلك إلى مضامينه، وينظر إلى تفاصيله، وينظر إلى بنوده وأصوله، لا ينخدع باللافتة ويجري خلفه، لأنه يعلم الحق. فكيف يكون على بصيرة ويمضي كما يمضي الناس أتباع كل ناعق، والعياذ بالله. عندما ظهر هذا التيار المنحرف عن منهج أهل السنة والجماعة، ظن الناس أن الإسلام سيعود من خلال الثورة الإسلامية في إيران، وهي لا علاقة لها أصلا بالإسلام. إذن والحزب المزعوم الذي ظهر عندما تضعه تحت منظار البصيرة، لأن كل شيء معك أنت معك البصيرة، معك الفهم. البصيرة عبارة عن الكشاف أو الجوهر الكشاف بلغة الكيمياء، أو المرشح بلغة المعامل، تضع فيه المناهج الضالة والمنحرفة والباطلة لتتعرف على هذا المنهج. فأنت تسمع مثلا عن حزب الله لفظة، أما سمعت عن اللفظة الشهيرة من كتاب الله عز وجل إيه الحكم إلا لله؟ قال لهم كلمة حق أريد بها باطل. كذلك لفظة حزب الله كلمة حق أريد بها الفتن ونشر العقائد الضالة والمنحرفة. فلنكن على نهج السابقين، نهج الأوائل، نهج الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم وهو على ضراب، أهل يقظة، أهل فهم، أهل بصيرة، أهل وعي. فهؤلاء يقولون حزب الله نعم تعالوا ننظر بالبصيرة، بمنظار البصيرة وبالجوهر الكشاف وبالمرشح السلفي العظيم البصيرة، انظروا ما هو حزب الله حتى نقف على الحقيقة، ولا نمضي خلف الشعارات الجوفاء، ثم لا ننظر إلى المسميات خلف هذه الأسماء. وعلى مدار التاريخ كم كان لهذه الأسماء الفظيعة والأسماء الرقيقة، الأسماء الحسنة، كم كان لها من مفاسد أفسدت على الناس معايشهم، أفسدت الحياة والأحياء معا. ماذا قال الله عز وجل عن حزب الله؟ قال الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا كلام واضح، بصيرة بينة، سهم دقيق. من هم حزب الله؟ الذين يوالون الله ورسول الله والذين آمنوا، أعظم الذين آمنوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن البصيرة في أن ننظر إلى واقعنا ونقول حزب الله على الحق أم على الباطل، لنكن صرحاء، لننظر الحق أمام الناس، لا تخشوا شيئا. حزب الله على الباطل أم على الحق؟ على الباطل، لأن الله عز وجل. أمنا عائشة رضي الله عنها برئت من الله عز وجل من فوق سبع سماوات، ولما نزلت براءتها من السماء قيل لها اشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لا بل اشكر الله. شوف التوحيد، مع ان الوحي نزل على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم في الفطره كان عاجزا كحالك بقيه البشر ان يظهر براءتي، فلما نزل الامر من السماء اشكر اشكر الله، توحيد رباه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، اشكر الله عز وجل الذي برأني من فوق السماوات. فتأمل هذه المعاني، تأصيل قضية التوحيد والفهم والبصيرة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء الوحي بهذه البراءة، وهم يأتون من عندياتهم المنحرفة عن دين الله عز وجل ويتهمون أمك عائشة رضي الله عنها أمنا جميعا والعياذ بالله بالفاحشة، فهم يكذبون من؟ يكذبون الله عز وجل، ثم يقولون نحن حزب الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام يطعنون في الرسالة ويطعنون في الله عز وجل، فالغلاة منهم يقولون أن الله عز وجل حل في علي كما حل في عيسى وحل في البهاء وحل في كذا وحل في كذا. إذن جناية على التوحيد الألوهية وجناية على الرسالة، حيث قالوا أن علي بن أبي طالب الأصل أن الرسالة له. ما هذا الضلال العجيب؟ ثم أخذها النبي عليه الصلاة والسلام، إن لله وإن إليه راجعون. طعنوا كذلك، إذن جناية على الرسالة وجناية على النبي صلى الله عليه وسلم وجناية على التوحيد الألوهية، أن الله عز وجل حل في عليه حتى دخل عليه أقوام. وبالمناسبة المذهب الموجود في إيران مذهب الشيعة الغلاة، عندما أخذه هذه الدولة الصفوية إسماعيل الصفوي وأخذ ما كان غاليا في المذهب قديما جعلوه أصلا الآن، فهم الغلاة قديما وحديثا. هذا المذهب الموجود في إيران يسبون صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ويلعنون أبا بكر وعمر كل يوم، ثم يقولون نحن حزب الله حتى ينخدع الناس بهذه البالونات الهوائية وينخدعون بهذه البطولات الفارغة، بطولات ورقية لا قيمة لها عند الله عز وجل. بل قال كثير من المعاصرين الذين سبوا أغوار منهج الشيعة وحضروا مؤتمرات الشيعة ومؤتمرات التخريب علموا في النهاية أنه لا شهيدة، وحذر من الشيعة والتشيع ومن من انتشار الشيعة في بلاد السنة لأنه خطر داهم يهددنا جميعا. ويقولون كيف نثق بهذا المزعوم حسن نصر الله وحسن نصر الله والعزة، كيف نثق به ويقول يا علي ويا فاطمة ويا حسين؟ يعني يدعو من؟ ندعو غير الله عز وجل. ثم نضع أيدينا في أيديهم وتجد من يقود هذه الدعوات والعياذ بالله يقول لا شيعة ولا سنة الشهيدة يخش الجنة، ثم يضع صورة حسن نصر الله ويقبر الخميني، ويقول قائلهم الذي عاش في حياة الشيعة وفي مناهج التقريب بين الشيعة والسنة سنين عددا ويعرف في النهاية. والشيخ معروف شيخ سوري مشهور، من هو؟ مين؟ الشيخ سيد حول، أخرج الكتاب المشهور المعروف للجميع الخمينية شذوذ في العقائد وشذوذ في المواقف، ماذا بعد ذلك؟ ثم جاء كذلك من بعده في بلادنا هو معروف ليحذر من الشيعة والتشيع، لم يبق إلا الأتباع، لم يبق إلا الأتباع ليعودوا إلى الصف من جديد وإلى المنهج من جديد. وليس بين أهل السنة في أحد الخصومة، أنصار السنة بفضل الله عز وجل يمثلون منهج أهل السنة والجماعة، وغيرهم كذلك في بلادنا كثير، ليس حكرا على أحد وليس حكرا على أنصار السنة، ولا يدخل لمنهج أهل السنة من خلال أنصار السنة، بل من خلال كثير من الاتجاهات بفضل الله عز وجل التي تتولى هذا المنهج بفضل الله عز وجل، فليس حكرا علينا ولا على رئيسنا بفضل الله عز وجل. فنحن لسنا حزبا انضوينا تحته وكل الاحزاب باطله، لا، نحن نحذر ونقول من صار على هذا المنهج ونحن نظهر به فهو على الحق باذن الله تبارك وتعالى. فهذه التيارات المنحرفه كتيار الشيعه لا يولون الله ولا يولون رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يولون الا صحابه النبي عليه الصلاه والسلام، بل يسبونه. وعلي بن ابي طالب لما جاءه جماعه من الناس يوضح يعطيهم البصيرة بالفهم. قالوا له أنت الله؟ أنا الله. قالوا قال ماذا تقولون؟ من أنا؟ قالوا أنت الله. أنا الله. كيف ذلك؟ هل معك على هذا المنهج كثير؟ قال نعم. احبسوهم 4 أيام ونشوف ايه الموضوع. قامت الحجة يوم واثنين وثلاثة واربعة ما فيش شيء. قال يا قنبر احفر الأخدود. فحفر القنبر قنبر الأخدود ويعتبر المسؤول عن او السكرتير العام او مسؤول الشرطة او النائب العام او المدير. فحفر الخندق ثم حرقهم لانهم خرجوا عن دين الله عز وجل. اذا هؤلاء ادعوا الألوهية في علي الألوهية وفرقة الخوارج عملوا في علي. شوف اللي شوف الانحراف قد ايه. جماعة قال له وجماعة كفروه. أهل السنة والجماعة عبد الولي المتقي النقي يحب الله عز وجل رسول من المؤمنين المبشرين بالجنة. لأن هؤلاء يحملون الدين ويحملون المنهج ويحملون البصيرة بفضل الله تبارك وتعالى. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا الله عز وجل من فوق سبع سماوات. الشيعة جلوا على الألوهية وجلوا على الرسالة وجلوا على الصحابة. وبعدين تسمى نفسك حزب الله؟ هو احنا بنخدع برضه؟ تخدعنا برضه؟ عيب الكلام ما ينفعش. الصحابة مدحهم الله عز وجل من فوق سبع سماوات وجعل فهمهم هو النجاة وجعل في فهمهم النجاة وصحح عقيدتهم وقلوبهم. مدح قلوبهم. تصور كده مجموعة من الناس ماشية على الأرض مننا كده. أنت يا فلان يا ابن فلان يا ابن فلان من أهل الجنة. يا سلام. بعد كده أقول سبحان الله أنا بيت من أهل أهل الجنة. تصور بقى واحد ماشي على الأرض اسمه من أهل الجنة. وهؤلاء يضللونه ويكفرونه وهؤلاء يولهونه والعياذ بالله. رب العزة مدح هؤلاء من فوق سبع سماوات. وأنت تأتي في هذا العصر لتسب هؤلاء. بعدما جنيت على الألوهية وجنيت على الرسالة تأتي لتسب الذين دخلوا علينا الدين. هؤلاء من ربهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عندما تسبهم وتلعنهم إذا كيف يكون هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا هو ما رب شيئا هو رب أحدا. إذا فاحذر من هذا المنهج الخطير. سقوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ديدن هؤلاء وعقيدة هؤلاء. لعنوا أبي بكر وعمر باستمرار ليل نهار والعياذ بالله. أنهم جدي قريش وطاغوتيهما. يقول ولعن ابنتيهما. من ومن؟ حفصة وعائشة. ده دين يا اخوان؟ هذا دين؟ عندما يقود هؤلاء الضلال بالاسماء المعروفه في بلادنا لابد من التحذير. حتى الشعارات في المسجد كبر الجامعه يضلل وينصر فساد ويقول والله كلاما لا استطيع ان اذكره هنا. كان في منتهى التدني والسقوط. كلام يتنافى على الاخلاق اصلا مش الدين. فلابد من الحذر واليقظه لنتعرف بهذا المنهج العظيم منهج البصير على كل هؤلاء الضلال. ولا ننخدع بهذه الضلالات ولا نجري خلفها. يسبون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله عز وجل فهمهم هو المعيار والميزان. سبحان الله. رب العزه يمدح اناسا قبل ان ياتوا الى العالم قبل ان يخلقوا اصطفاء قبل ان ياتوا الى الدنيا. يقول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار ورحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. هذا من يصفهم؟ الله. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. مدح باطل مدح قلبي وانت لا تعرف. والله عز وجل هو الذي يعلم السرائر ونحن الان لا نعلم الا الظواهر والبواطن يعلمه علام الغيوب. فنسال الله كما حسن ظواهرها ان يحسن بواطنها. بواطن هؤلاء مزكاه ممن ليس من هيئه ولا من فئه ولا من نظام ولا من مؤسسه بل من الله. فرعهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. ثم قال عن الاصطفاء السابق ذلك مثلهم في التوراة قبل الخلق يعني قبل ان يخلقوا والتوراة قبل القرآن. ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغل فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. إذا هؤلاء ممدوحون قبل أن يخلقوا. واصطفاهم الله عز وجل قبل أن يأتوا إلى العالم. يأتي هؤلاء الشراذم يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإن لله وإن إليه راجعون. منح الله عز وجل هؤلاء الكرام فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. السبق مدح. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والذين تبعون بإحسان يخرج الكذب من هذا اللفظ، لأنهم ما تبعون بإحسان. الشيعة ما تبعون بإحسان، تبعون بإحسان. لذلك أنت تقول دائما ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لفظة مشهورة. أما من تبعهم بإحسان هؤلاء الشيعة، لذلك قال الصرف، قالوا من تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار. إذا الرضا من الله عز وجل على أهل الطريق الذين ساروا فيه، ليس على السلف فقط الذين هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ومن سار خلفهم. أما بعض الناس ألف رسالة اسمها السلفية فترة زمنية مباركة يخدع بها الناس، وكأنه يمدح السلف ولا يمدح السلف، وكأنه يقول قضية الصحابة انتهت، ما فيش حاجة اسمها منهج سلفي ولا منهج سنة ولا كلام من. لكن انت بتقول والذين تبعهم بإحسان دليل على ان منهج السلف ليس محصورا بزمن، بزمن معين، لا، ممتد بفضل الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة، لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك. والمقصود الى قيام الساعة يعني عندما تنزل الريح تقبض ارواح المؤمنين، لان قيام الساعة تخرج على اهل الضلال والعياذ بالله، شرار الخلق، تقوم الساعة على شرار الخلق. لكن عندما يأتي الريح مقصود قيام الساعة هي هذه الجزئية، انما بعد الريح خلاص يبقى والعياذ بالله سفلة الناس. اذا هؤلاء يبقون حتى قيام الساعة بفضل الله عز وجل. اذا ليست فترة زمنية مباركة، منهج السلف فترة زمنية، لا، هو ممتد. ما دام ممتد اهل الدين واهل الفهم واهل البصيرة يبقى هذا هو الدين الصحيح، هم دول اتباعه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين بفضل الله عز وجل. ومدح الله عز وجل الذين جاءوا بعدين بشرط الاحسان. اما السابقون الاولون من المهاجرين والانصار هم ممدوحون اصلا، لا يحتاجون الى مدح، فهم مهاجرون وهم انصار، نصر المهاجرين بفضل الله عز وجل، وهم اهل سبق بفضل الله تبارك وتعالى. هؤلاء الاخيار يسبقون. ثم ياتي بعض الناس يضعون ايديهم في ايدي هؤلاء الفجار والفسقه والعياذ بالله الذين خرجوا عن منهج دين الله، عن دين الله تبارك وتعالى. رب العزه تبارك وتعالى قل فان امنوا بمثل ما امنتم به. شوف منزله الصحابه دي كلها، فان امنوا بمثل ما امنتم به، ولاحظ الآية بمثل ما آمنت به ولا ما آمنتم. آمنت به معروفة الرسول صلى الله عليه وسلم، آمنتم يعني أصبح منهج السلف هو الميزان الفحم. وألزمهم كلمة التقوى، مش وألزمهم، ألزمهم كلمة التقوى. إذا هؤلاء ممدوحون عقيدة وفهما وسلوكا وعقيدة، يبقى فهمهم هو الأساس. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عفوا علي من النواج واياكم محدثات الامور. فانظر الى هذه المعاني، ان امنتم بمثل ما امنتم به، ان امنوا بمثل ما امنتم به، رقي ومنزله ساميه رفيعه لهذا الصحب الخير. مدحهم الله عز وجل وبين عظمه ما في قلوبهم، فقال لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجر، فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم وسلهم فتحا قريبا. فهذا مدح من الله عز وجل لقلوب هؤلاء الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان على مثل ما أنا عليه يوم أصحابي، الرواية الحسنة الشيخ الألباني، ما كان على مثل ما أنا عليه يوم أصحابي، هي تماما فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. هذا الجزء الأول مع رضا السلام، شوف بقى جزء أهل الإيمان والتوحيد أهل الصحابة. أن يشخ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، بصيرة سهل سبحان الله، ويتبع غير سبيل المؤمنين، نولي ما تولى نصير جهنم مصير نصير. وهذه القضية فقط لرسول السلام ما ذكر سبيل المؤمنين بعده. إذا فهم السلف ميزان. وعبد الله بن عباس قال جئتكم من عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منه احد، يعني ان سبب الضلال الذي حل بكم هو انه لا يوجد بينكم صحابي يوضح لكم الفهم السديد لدين الله عز وجل. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل اتباع رسوله على محبته دليلا وأوضح لهم طرق الهداية لمن شاء يتخذ إليه سبيلا. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبد لم يتخذ من دوني وكيلا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الناس هديا وأقومهم قيل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد أيها الأخوة في الله، ونحن نتحدث على بصيرة لابد أن نحضر قضية الأسماء في العصر الحاضر، لأن الأسماء وضعت في هذا الزمان المعاصر على حقائق فاسدة. الأسماء النبيلة والأسماء الحسنة والأسماء الجميلة والأسماء الشرعية تحديدا وضعت على حقائق فاسدة، فالأسماء الشرعية لا تغير الحقائق الفاسدة. يعني هذا الماء الذي بين أيدينا لو كتبت على هذا الكوب خمر لا يغير الماء، ولو وضع فيه خمر وكتب عليه ماء قراح لا يغير ما في هذا الخمر. فالأسماء لا تنخدع بها، هي لا تغير الحقائق ولا تنخدع. فنحن في زمان يحدث به تبديل وتغيير وتحريف وتبديل والعياذ بالله، فيتهم أهل الإيمان وأهل التوحيد بأسماء ليست فيهم، والحقيقة أنهم أهل التوحيد وأهل الإيمان، فلا تحزن لذلك. إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغمزون، وإذا انقلبوا إليهم انقلبوا بكئين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين أمنوا والقيامة، فاليوم الذين أمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل توبى الكفار ما كانوا يفعلون؟ لا تحزن، فقد اتهم نبيك صلى الله عليه وسلم بالسحر والجنون والكهانة، لا تحزن، وهو من هو عليه الصلاة والسلام. إذن الأسماء الفاسدة توضع أحيانا على المعاني النبيلة، فهذا لا يغيرها كذلك. كذلك أيضا موسى عليه الصلاة والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام اتهمه فرعون الضال المضل بأنه مفسد في الأرض. تصور هذا، تصور هذا، رجل يصلح الأرض بعدما فسدت بالشرك والضلالات والانحرافات عن الفطرة الإيمانية التوحيدية، يتهم بالإفساد في الأرض مسألة عادية. إذن لست وحدك على الطريق، عندما تتهم بالتهمات ليست فيك، مسألة عكسية. أهل الضلال يضعون عناوين شرعية حتى يخدعوا الناس، وأهل الإيمان والتوحيد يوضع عليهم اللافتات الفاسدة والعياذ بالله حتى يصرفوا الناس عن مناهجهم. احذر، هذا خطر والله، فلا تنخدع لذلك. يصلح عليك إرهابي أو وهابي، يصلح عليك متطرف أو غير ذلك. هذا أيضا من الخلل الذي حدث عندنا في بلادنا، أننا لا نحسن فهم الأسماء. يعني لفظة هذا المتطرف المشهورة لفظة متطرف، لما تنظر إليها لابد أن تقبل مقياس الشرع، مقياس البصيرة. إيه مقياس البصيرة في لفظة التطرف؟ عندما أقول لك أنت متطرف، قل له عن أي شيء تطرف. إذا لنعرف التطرف أولا، هل هو تطرف لغوي؟ ومن أخذ طرف الحبل من هنا وهناك، إذا الذي وقف في وسط الحبل فهو معتدل، أخذ طرف. أما لك تقصد متطرف اجتماعي أو متطرف سلوكي أو متطرف ديني، حدد لا. إن كنت تريد التطرف الديني فالبصيرة فيه أن أهل الاعتدال، أهل التوحيد، أهل قال الله قال رسول الله بذلك ثلاث الأمة هم أهل الاعتدال، ومن عداهم فهم متطرفون. إذا الشيعة متطرفون، والخوارج متطرفون، والجهمية متطرفون، وأهل السنة هم أهل الاعتدال. إذا لا تقل على أهل السنة، على أهل السنة أنهم متطرفون. إذا عندما تقول متطرف ديني يعني خرج عن منهج القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. إذا عندما تتهم بذلك لا تحزن، ولكن حاول أن تعرف لهم هذا. والعجيب أنهم يتعاملون في هذا الباب والله بموازين مختلفة. الذي يلتهي والذي يمضي على مسألة السنة والجماعة يتهم بالإرهاب والفطار، مسألة تحتاج إلى بيان، متخافش من حاجة، مسألة واضحة. لكن عشان نوضح لمن يتصور أو يتصورون في أذهانهم المريضة أن هؤلاء تصرفوا وانحرفوا وحدث عندهم إرهاب أو غير ذلك، والله ما حدث. أن قضية تحتاج إلى بيان، البصيرة لا توضح لنا ذلك. أنت أطلقت لخاتك، هذا اعتذار أم تطرف؟ هذه ابتخرت بأمر الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، اعتذار أم تطرف؟ إذا الذي تبرجت وخرجت والذين فعلوا وفعلوا، هؤلاء انحرفوا عن الطريق فهؤلاء تطرفوا. فإن كنت تأخذ أنهم تطرفوا مجتمعيا باش، لأن المجتمع كله ومعظمه لا ولا نفرق، لا تطرف مجتمعيا، لكن دينيا إيه؟ لا مش متطرف. لا هؤلاء ليسوا أهل غلو، هؤلاء أهل إيه؟ أهل اعتدال ووسطية، منهج أهل السنة والجماعة الاعتدال والوسطية. يبقى لازم هذا المتطرف لدى كل من ينظرون إلى هذا المنهج المبارك بفضل الله تبارك وتعالى. هذا المقصود بالبصيرة. قلت أننا نتعامل في هذا الأمر بموازين مختلفة. عندما يحدث خلل عند بعض الناس، خلل عند بعض الناس، بعض الأطباء مثلا، ويضبط طبيب مزيف، هذا الطبيب المزيف له علاقة بكل الأطباء أم هذه قاعدة شاذة؟ شاذة، هذا تطرف. طيب عندما يخطئ رجل دين، عندما تخطئ منتقب، هذه هل هؤلاء ملائكة؟ ليسوا ملائكة، إذن يخطئون. إذن يتهم الفعل أم يتهم أصل الفعل؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني الأطباء مثلا واحد أخطأ، يقول هذا الطب اللي بيجي من الطب، لا، هذا الشخص اللي خالف قوانين الطب، صح؟ يبقى يعاقب بالقانون، من خالف القانون، لا يلغى القانون. كذلك لا، يعني طب الدين الإسلام من أجل السنة الذين عاشوا عليه وخرج واحد منهم، لا يلغى القانون ولا يلغى المنهج ولا يلغى أهل السنة والجماعة لأن فلان فعل وفعل وفعل وفعل، لا، يعاقب من خالف القانون. الناس يمضون على الطريق بالسيارات، قوانين المرور، ادخل هنا، هذا طريق، هذا ممنوع، هذا كذا، هذا كذا، بإشارة. واحد لم يعبأ بذلك وكسر الإشارات، نلغي الطريق ونلغي المرور ونلغي الظهر ولا نعاقب اللي خالف؟ خلاص معاقبة اللي خالف. وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي زال في عهد الإنسان صلى الله عليه وسلم الغمدية، قالوا أبي عم جيل أبو بكر وعمر وأبي جيل الصحابة، شوفوا عملوا إيه. ما ينفعش الكلام ده يا إخوانا، دي مش موازين. عوقب هؤلاء لمخالفتهم للقانون، ما ألغي القانون ولا اتهم المنضبطون المعتدلون أهل البصيرة الماضون على هذا الطريق، صح ولا صح؟ كلام واضح يا إخوانا، وأتمنى أن يسمعه الجميع أن هذا دين الله عز وجل. إحنا الدين عندنا مش تحت السجاجيد، ده ظاهر على الملأ، بنتكلم على الوضوح بفضل الله عز وجل. فإذا لا تنخدع بالأسماء الشرعية على المسميات الفاسدة، ولا تحزن إذا أطلق عليك وأنت أهل البصيرة اسما يتنافى معك، لا تعلق بذلك ولا تنشغل، فما دمت على الحق فأنت بإذن الله عز وجل المنصور. كما قلت إن الذين أجرموا كانوا الذين أمنوا يتقون. موسى عليه الصلاة والسلام اتهم من قبل فرعون المسلم، تصور بقى قمة الإفساد وقمة الإصلاح، وفرعون يسمي نفسه إيه؟ ما أريكم إلا ما أرى، ما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ده بقياس البصيرة إيه؟ فساد مش رشاد. لكن هو قال أنا زعيم الرشاد، أنا مؤسس جمعية الرشاد الخيرية، ينفع؟ هو مؤسس جمعية الرشاد الخيرية، ينفع الكلام ده؟ قال تحت هذا البند، تحت العنوان البراق الجميل، تحت مسميات فاسدة، قوانين فاسدة، بنود ضلال وانحراف وكفر. قال على ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. وثم اتهم موسى عليه الصلاة والسلام، بل اتهم رب العزة وسبه، قال يا هربتي صحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإلا أظنه كاذبا. ما هذا تجني؟ ما هذا؟ هذا الحرف. موسى عليه الصلاة والسلام اتهمه كذلك، أي فرعون اتهم موسى، قال ضروري أقتل موسى رب ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهره ضرب الفساد. عادي ما تتهمي، المشكلة يعني. المشكلة مش ان انت تتهم يا اخوان، المشكلة انت صح ولا غلط. الانسان يخطئ، نعم، يكذب، نعم، يخرج عن المنهج، نعم، لكنك خرجت كذبت، تعال تعال، هذا المهم. ان يقال انك تارك، انك لص، انك كذا، انك مجنون، انك انك ده رسول الله كان يلطف، سبحان الله، والله سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام يعني يجعل من الكلمات التي فيها سبك وبذاء لو عليه الصلاة والسلام يلطفها تلطيفا عجيبا مع انها غير ذلك. يقول ارأيتم كيف طرق، كيف يصرف الله عز وجل عني سب قريش والعمل، يذمون محمدا ويشتمون مذمما، مذمما ابينا ودينه قلينا وامره عصينا وانا محمد، مع ان المقصود بيشتموا مين هنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف ربنا بيصرف عنهم عن السب ازاي؟ بيقول يقولون يلعنون مذمما ويشتمون مذمما وانا محمد، سبحان الله. شوف تلطيف العباره، شوف تخفيف من الحاله النفسيه على الانسان، سبحان الله. فلا تحزن عليه ولا تقف في ضيق مما يمكرون، لا تعبأ بكل ذلك، المهم ان تنزع الحق. وكما قلت لك في البدايه، الطريق ليس مفروشا بالورود، والجماهير لا تحييك على الجانبين، بل مليء بالعقبات والحفر، ويقف عليه دعاة على ابواب جهنم. على هذا الطريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحذيفة بن اليمان يسأله بل ويجعل من كل ويستخرج من كل اجابات النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا بعد سؤال. عندما قال له عن انتشار الشر والخير الذي ياتي بعد الشر قال الناس يستنون بغير سنتي تعرف منهم وتوك. ثم قال فهل بعد هذا الخير من شر؟ الخير المليء بالكدر يعني مليء بالبدع والضلالات والشركيات. ياتي بقى الشر المحض. قال بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم لا يقظون. دول واقفين على الطريق يا اخوانا, واقفين على الطريق المستقيم. دعاة على أبواب جهنم واقفون بالدجل بالعناوين البراقة بالعناوين الجميلة عناوين فرعون وعناوين الدجال يقفون ليخدعوا الناس. أهل الإيمان والتوحيد والبصيرة أهل الفهم لا ينخدعون. الدجال يأتي معه يحمل كل أدوات الفتنة. وخد بالك اكبر فتنه تلقاها البشريه فتنه ايه؟ الدجال. البصيره هي العلاج يا اخوان, البصيره هي العلاج. الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر ان هذه اكبر فتنه, والعجيب ان اخبر ان علاجها ايسر مما تتصور. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحذرك من فتنه الدجال ويبين لك انك اولا لا تلقى العدو. ما تقولش انا بطل ومغوار وما يهمنيش حد, لا, ما تخاف على نفسك. من لقي الدجال فلينأ عنه. ما تقولش انا بطل, فلينأ عنه. في بعض الوقت فليسأل عليك اذا وجدوا يعني, لكن لا يقول انا كذا. فان بعض الناس يلقاه ويظن انه ينجو ولكنه يسقط لما يلقي عليه من الشبهات والعياذ بالله. شوف الفتنة دي. لان الدجال يا اخوانا اهل البصيرة هم الذين ينجيهم الله عز وجل منه. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم حذر الامة من الدجال وبين كلمة الدجال عنوان براقة تحت العنوان ايه؟ انظر بقى منهج الدجال. والنهاردة الدجاجلة كثر لا حصر له. كل الضلالات والانحرافات والفرق الضلة والمبتدعة فرق يقودها دجاجلة. ده الدجال المقدمة للدجال الاكبر. يبقى كل اهل الضلال الان يقودهم الدجال, بس مش الدجال الحقيقي. الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر ان الدجال معه جنبات ونار, ولانه دجال تبقى نار وايه جنة وجنته نار. وجاء في بعض الروايات نهر من نار ونهر من ماء. النار من النار تقول لك اغمض عينيك ثم اشرب. سبحان الله. فانت تشرب من النار, تشرب ماء عذبا زلالا برحمة الله عز وجل. الاصل ان تعطي الدجال, مش تطيع الدجال. اللي يعطي الدجال يدخل النار, ولكن النار تبقى ايه برضو سلام. دايما تعكس الصورة. لذلك الفتنة العملية الظاهرة ليست حينة, لان الان الدجال واقف ومعه الجنة ومعه النار وجبل من الخبز كما جاء في بعض الروايات الصحيحة. يعني معه كل ادوات الفتنة, تاكل وتشرب وهدخلك الجنة واعمل لك كذا واعمل لك كذا, ومعه الاموال يدعو الارض بايه تخرج كنوزها. يعني عايز دولارات واخضر والاسترلين هتلاقيه معاه برضو. اذا معاه كل الفتنة, طعام وشراب ومية ونار. سبحان الله. فتنة عملية. ده كلام اللي انا بقول ده كلام. الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يحذر من الفتنة حتى ظل الصحابة المفهم في طاقة النخل من الهوى الشديد. قال ان يخرج وانا فيكم فانا حجيج. وان يخرج ولست فيكم فكل امرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. شوف حتى المعاني النبيلة. والله خليفتي على كل مسلم. يعني مدى حب الرسول صلى الله عليه وسلم لك وحرص الرسول عليه الصلاة والسلام عليه. والله خليفتي على كل مسلم. وأمرك النبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة في التشهد اللهم اني اعوذ بك من فتنة القبر وفتنة المحيا ومن فتنة او من شر فتنة المسيح الدجال. من فتنة المسيح الدجال احيانا, وفي رواية من شر فتنة المسيح الدجال. دي كلها عشان فرصة من الدجال. ومن واجه الدجال ببساطة رغم ضخامة الحدث وضخامة الفتنة اللي بتعصف بكل الجميع عصفا شديدا, يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقرأ عليه فواتح الكهف بس اقرا الفتنة. ايه رفاضي الكهف؟ وفي رواية مسلم ايضا, هذه مسلم ايضا, رواية مسلم العشر ايات الاواخر من سورة الكهف. سبحان الله. فقط رغم جسامة الخطر وشدة الخطر تقرأ هذه الآيات. ومن علامات الساعة قلت الحديث عن الدجال. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أساسا من علامات الساعة والساعة كهاتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بالبصيرة يحدد لكن بعير حتى لا تخرج عن المنزل. بل جاء في بعض الروايات أن الدجال يدعو عربيا أن يؤمن به. يقول له على ربك لو بعثت لك أباك وأمك هل تتبعونك؟ قال نعم. تصدق أنت بالأب والأم؟ فيأتي الأب والأم في صورة شيطان وشيطانة ولكن ليس على الحقيقة. قل هذا ربك اتبعه. فاتبعه والعياذ بالله. ده بصيرة قلنا؟ ده منهج؟ إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرك ولا ده مش منهج اللي أنت تتبعه. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم درس بقى لأصحاب العقيدة وأصحاب الفهم وأصحاب البصيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث نبي إلا حذر أمته الأعور الكذاب. وإن ربكم ليس بأعور. تنزه ربنا وتقدس له الأسماء الحسنى والصفات العلى. أسماء والصفات. وإن ربكم ليس كذلك. ولو كان الدجال الذي يدعو الأرض فتنبت وإن الأرض فتخرج كنوزها لو كان بالفعل يملك ذلك لغير العور عن نفسه. لكن عاجز عن ذلك. خد بالك عاجز عن تغيير العور. ليه؟ لأن ده امتحان من الله عز وجل. هذا الدجال الرسول عليه الصلاة والسلام يخبره بأنه كذلك. إذا عندما يقول أنا ربك لا ربنا يتنزه عن كل عيب وشيء. يبقى إذا تفهم إن دراسة العقيدة أمر مهم. يقول أنا جاه من الفتن بصيرة بصيرة في العقيدة وبصيرة في العبادة. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هو يقول لكم أنا ربكم أنا ربكم احذروا اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يا سلام شوف الفهم قد إيه والبصيرة قد إيه. يعني بيعطيك كده إشارات معايير ضوابط بتأكيد أكون جماس. اللي يظهر ده دجال أعور دجال عمال بقى يخرج الأرض وتنبت الأرض تخرج الكنوز برص الدولارات والاسترليني واليورو. طلع ده ما أنت عايز. لكن في النهاية أنت الدجال حتى يأتي الرجل اللي هو من خيار ده يقتله يقسمه نصين نصين هنا نصين ونمشي بين الاثنين ثم يدعوه بعد ذلك. يعني بيحيي ويميت. الرجل يقوم بمنتهى الثقة والبصيرة والفهم. أنت الدجال يا سلام ده قتلك وقسمك نصين ومشي بين الاثنين ثم تقول أنت الدجال ما ازددت فيك إلا بصيرة ولا يستطيع قتلك بعد ذلك. لأن المسألة مش لا امتحان واختبار لمن يقصد وهذا امتحان من الله عز وجل البشرية. امتحان من الله تبارك وتعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمها جميعا فيجعلها في جنب ولكن هم الخاسرون. اذا هكذا يوضح النبي صلى الله عليه وسلم وامه النبي صلى الله عليه وسلم امه الصحابه الفاهمه الواعيه كانوا دائما يسالون في زمن الدجال مش كيف احنا مش خايفين من الدجال بس عايزين نشتغل نعمل ازاي نواجهه ازاي. الرسول صلى الله عليه وسلم وضح لهم واحد اثنين ثلاثه. قول يا رسول الله هو يقف غدا قد ايه؟ قال 400 يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كاسبوع يعني حوالي كام سنة وشهر سنة وشهر واسبوع واسبوعين وبقية الايام اللي هي 37 يوم كايامكم. الصحابة نعم الصحابة سألوا سؤال مهم ما سألوش بقى فتنة وكذا ونعمل كذا ونعمل كذا ونوجه ازاي ولا نعمل له كمين ولا نتجمع له الناس ولا نقفله فين ولا نضربه ورا شجرة. لا قالوا رسول الله هذا اليوم الذي كسنا سبحان الله هذا اليوم الذي كسنا كيف نصلي فيه؟ يعني أن نصلي فيه صلاة يوم وليلة يعني سنة 365 يوم أو أقل هنصلي خمس أوقات. قال اقدروا له قدره. شوف السؤال على إيه؟ على العمل. أمة بتفهم تنتبه لقضية العمل مش قضية الجدل. يأتي الرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله ماذا الساعة؟ يغيروا الحوار يقول له ماذا عددت لها؟ يأتي الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اشفع لي. قال انا فاعل. قال ابن مالك قل له رسول الله اشفع لي. شوف الاسئله كلها بتدور حول النجاة وحول الاخره لا جدال ولا فلسفه ولا منطق ولا شيء ولا دنيا كما يقول عن الصحابه سلمي. لو رسول الله سال واحد فينا يقول لك انا عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا وعايز كذا وعايز كذا قال اسالك مرافقتك الجنه. كل القضيه محدده. فقال يا رسول الله اشفع يوم القيامة. دول الصحابة يا اخوانا اللي بيسبوا ليل ونهار. قال لا فعل الصحابة يعني مش ساكت على انه يشفع له خلاص وخد الكارت ومشي، لا، قال له فأين ألقك يوم القيامة؟ ليك فين؟ أطلبك فين يا رسول الله؟ قال أطلبني أول ما تطلبني يا رسول الله. قلت فإن لم ألقك على الصراط. قال أطلبني علما عند الميزان. ما يبطلش إيه فتح الحوارات. قال فإن لم ألقك عند الميزان. قال أطلبني عند الحوض. ثم حاسب الرسول صلى الله عليه وسلم مدد النزامة ونهى القضية. قال إيه؟ فإني لأخطئ الثلاث المواطن تحديدا. فإن لا أخطئ الثلاثة المواطن. يعني ما يفتحش أسئلة ثانية بقى تقول له فين تاني؟ خلاص يا واحد اثنين ثلاثة يا الصراط يا الميزان يا الحوض. إذا دايما الثلاث السؤال دائما عن النجاة وعن العمل، مش عن الجدل والصفصفة والكلام والعلم الذي لا ينفع. لذلك السؤال الدائم للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. ده الأساس. منهج الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو البصيرة هو المعيار والفهم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك أحدا يغير أو يبدل في المنهج أبدا مهما كان شأنه. وما كان مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في التوراة الرسول صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه ويقول أم تهوكون أنتم، والله لو كان موسى بن عمران حيا ما يسعه إلا أن يتبعني. ادرك هذا، مع ان مطلوب ان انت ممكن تقرا من اجل الدراسه والمقارنه وغير ذلك، لكن لحمايه هذا المصدر مصدر التلقي القران والسنه حياه المصدر حتى يحدث فيه تعكير. لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه الا ان يتبعني. اذا لو عاد جميع الانبياء سيتبعون من؟ النبي عليه الصلاه والسلام. وعيسى عليه الصلاه والسلام ينزل بالفعل في اخر الزمان فيدعو بهذا الدين العظيم ويكون نكالا ودمارا على من ألهوه وعبدوه أو جعلوه ابنا لله أو سالف ثلاثة. ثم يقاتل مع المؤمنين الموحدين اليهود الذين جنسوا كل طهر ويقتل الدجال في النهاية. عيسى عليه الصلاة والسلام يقتل الدجال. أهل الإيمان ينتصرون على أهل الكفر والعصيان والعياذ بالله. فلابد من الاختبار ولابد من الامتحان. الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من تعكير صفو المنهج. يقول لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه الا ان يتبعني. يبقى القران والله لقد جئتكم بها بيضاء نقيه ولو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه الا ان يتبعني. يصحح المسار حتى لا يحدث خلل في مصدر الترك. لا بالابتداء ولا بالاهتداء، لا تبتدئ بغيره ولا تهتدي بغيره. إن هذا القرآن يهدي للتي أصلا. حذر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البصيرة الذين خرجوا في العبادة إلى منهج بعيد عن منهج العبادة الأصل. الرهط الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بهذه المقالة، ولما قال قائلهم أما أنا فسأصوم ولا أفطر وأقوم الليل ولا أنام ولا أتزوج النساء، كل واحد قال مقالة، والثالث قال أنا لا أكل اللحم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا إني أعبدكم لله أنا وأخشاكم لله أنا وأتقاكم لله أنا، أما إني أصوم أفطر وأتزوج النساء وأصوم الليل وأقوم الليل وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. مفيش مجاملات، مع أن المقصد لكل هؤلاء الثلاثة الرهب قصدوا رضا الله ونيتهم سابقة بحمد الله، لكنهم لم يفهموا هذه الحقيقة. فوضح لهم بهذه البصيرة أن القضية ليست في الكم ولكن في الانضباط على المنهج، ليس بكم العمل. فإن الخوارج أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم وهم خوارج. قال تحقرون صلاتكم إلى صلاته وصيامكم إلى صيامه. ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فليس العبرة بكم ما تصنع ولكن العبرة بصواب ما تصنع، والصواب هو الانضباط على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. لذلك حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. مفيش مجاملات، أي عن منهجي بهذه الجزئية. النبي عليه الصلاة والسلام يرى رجلا يجلس في الشمس فيقول ما باله هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ينشر البصيرة في الناس، ينشر المنهج في الناس. لا يقول هؤلاء قصدوا وجه الله وفقط، لا، قالوا يا رسول الله نذر لله أن يجلس في الشمس وأن يصوم النهار وأن لا يكلم الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقر الصواب وينكر الباطل، قال ليتم صومه ذي البصيرة وليكلم الناس وليجلس في الظل، فإن الله أن تأتي بهذا لنفسه الغني لست في حاجة إلى عياد العبادة. كحال الذين تقالوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا هذا ليس منهج بصيرة، فالذين خرجوا وألفوا بدعا وعبادات وضلالات وانحرافات وأذكار مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان ويظنون أن هذا هو الدين، هذا فساد وهذا ضلال مبين، لم يفهموا دين الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام ربى الصحابة على ذلك، خرج الصحابة بهذا الفهم وهذه البصيرة ينشرونها في الناس كما فعل عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود شوف فهم السلف قد ايه، فهم السلف ميزان كما قلنا من قبل. من بين هذه الموازين وهذا الفهم وهذه البصيرة عبد الله بن مسعود الذي يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالامر العظيم. قال الشيخ عبد الحليم محمود وفي نهاية حياته بفضل الله عز وجل يقول هذه العبارة اعجاز من اعجاز من اعجاز، مع ان هذه العبارة سهلة كل الناس تحفظوها، لكن هذه العبارة التي غيرت المنحنى وغيرت الفكر وغيرت المسار. يقول هذه الكلمة اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالامر العتيق، يقول اخرها يأتي على اوله واخرها يأتي على وسطها، يعني ما دمتم قد كفيتم فاتبعوا وما دمتم قد كفيتم فلا تبتدعوا لانك كفيت. اذا عليك الاتباع وعليك رد الزيادات، لان الله قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. بهذا هو الاساس. هذه العبارة غيرت مسار حياتك، وقال كل ما درسناه من منطق وفلسفة وعلم نفس وغير ذلك كل هذا احذر من الخوض فيه. اذا الناس اللي ماشيين النهاردة على هذه الافهام ينتبهوا، فقد عاد الكثير الى منهج اهل السنة. مميزات منهج البصيرة ومميزات منهج اهل السنة قبل طرد خطة ابن مسعود في الفهم والبصيرة ان هذا الطريق ليس فيه ارتداد الى الخلف. بتلاقي السيارة ماشية كده يقول لك طريق الى الخلف، لا اهل السنة لا، اللي بيمشي على طريق اهل السنة ما بيرجعش، لكن الذي يمضي على منهج المخالف لاهل السنة يرجع لاهل السنة. الغزالة رجع لاهل السنة، الفخر الرازي وغيره وكل هؤلاء رجعوا لمنهج اهل السنة في النهاية بفضل الله عز وجل، منهج الفهم والبصيرة. عبد الله بن مسعود يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيكم عليكم بالامر العظيم، يطبق هذا عمليا. يأتي ابو موسى الاشعري وقد رأى في مسجد الكوفة امرا عجيبا فذهب الى بيته وقال يا ابا عبد الرحمن رأيت في مسجد الكوفة امرا، شوف الكلمات الدقيقة، كلمات سلفية دقيقة، رأيت امرا انكرته والحمد لله لم ارى الا خيرا. فهم ذي غاية الدقة وبصيرة نافذة. يقول رأيت امرا منكرا وفي نفس الوقت نفس الحدث رأيت ايه والحمد لله لم ارى الا خيرا. قال ماذا؟ قال ان عشت فستراه، رأيت اناسا حلقا حلقا في المسجد وفق حلق كل حلقة رجل، سبحان الله. انا اسوق هذا اعلى من كل اعلامه، لكن اسوقه من باب الفهم والبصيرة. شوف كلام السلف على النور حتى تعرف مدى النعمة التي امتن الله عز وجل بها عليك، لان تحريف النصوص يا اخوانا هو داء المبتدع. حرف النصوص لفظا وحرف النصوص معنى وحرفوا النصوص الدليل، غيروا الدليل، يعني اخذوا الدليل الى مكان اخر، اسمه تحريف معنى وتحريف لفظ وتحريف دليل. تحريف اللفظ رب العالمين حذر اليهود وقال لهم ايه؟ وقولوا حنطة نغفر لكم خطاياكم، قالوا حنطة بيستهزئوا بكلام الله. ادخلوا الباب استهزاء وقولوا حنطة، دخلوا على استاههم استهزاء، يا جماعه ادخلوا التكذيب وقولوا حنطة، قالوا حنطة حبة في شعره. وده اليهود هم اصل هذا التكذيب، تغيير الالفاظ. وجاء بعد ذلك المبتدعة فغيروا لفظ الاستواء بالاستيلاء، اليهود زادوا النون على حطة بقوا حنطة، والمبتدعة زودوها ايه؟ استوى استولى، ومنهج السلف الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب السؤال عنه بدعة. كيف لا يعلمه الا الله عز وجل، لكن هناك كيفية. والسلف لا يفوضون المعنى، يفوضون الكيفية لله عز وجل. أما المعنى معروف، لكن تفوض الكيفية أن هناك كيف، مش معناها أن احنا لا نكيف يعني ما فيش كيف، لا في كيفية لكن لا يعلمها إلا الله عز وجل. فنفوض الكيف ولا نفوض المعنى؟ تحريف لفظ وتحريف معنى. تحريف المعنى إن يقف النص يقول لا ده معناه كذا، هو المعنى الشرعي كذا منهج أهل السنة والجماعة. يعني عندما يأتي النص لفظ الميزان مثلا يقول لك لا ده معناه العدل، ما فيش موازين يوم القيامة ولا حسنات ولا سيئات ولا الكلام ده، الكلام ده بتاع البقلين والدكاكين دول المعتزلة، يقول لك ما ينفعش الكلام، لا ميزان حقيقي له كفتان، وده فهم السلف ومنهج السلف. وطبعا هؤلاء يدخلون عقولهم في دين الله عز وجل، وقضية العلاقة بين العقل والنقل يا اخوانا قضية انا ذكرتها في هذا المكان في قضية في لقاء الدعاء، ان لا يوجد اصلا صراع بين العقل والنقل، قضية مفتعلة. الافتعال بين العقل والنقل قلنا ان العقل جاء اساسا ليفهم النقل، وبدون عقل ما فيش نقل. يعني لو العالم ما فيش عقلاء كيف يعمل الوحي؟ لن يعمل عقل مناط التكليف، والعقل وحده لا يعمل الا بهاد، والهداية تكون في الوحي. يبقى اذا دي قضية مفتعلة، انما تقدم النقل العقل على النقل، العقل مخلوق والمخلوق محدود ومعارف المحدود محدودة، يبقى كيف تجعل المحدود يحكم على المحدود الواحد ازاي؟ كما العلاقة بين الانسان ورب العالمين تبارك وتعالى، وده المثل ده. اذا المسألة تحتاج الى وعي، فاقول لك لا دي معناها كذا معناها كذا، تقول له نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، يقول لك لا عيسى هنزل ازاي؟ بقى زي ما القضاء عصيه هنزل انا برشوت المستنى يعني ياخذ اتق الله. يقول لك الدجال دجال ايه؟ الدجال ده كلام بس معناه انتصار الخير، انتصار الشر على الخير، وعيسى انتصار الخير على الشر، والدجال انتصار الشر على الخير، لكن مفيش حقائق من هذا. ده بقى بيغير المعاني والعياذ بالله. انحراف الدليل بس اللي هو تحريف الدليل، المثال اللي احنا فيها. شوف ازاي حرفوا الدليل. يعطي نص عام مثلا بذكر الله، اذكروا الله قياما وقعودا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ذات المتصوفة يحدثون الحلقات والذكر والحضرة وغير ذلك. ويقولون الحضرة تمت حضرة ليه؟ علشان من اللي بيحضر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيحضر، كما قال اهل الضلال اليوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم احنا بنشوفه كده عيانا بعين اليقظة. اعظم الناس عند الله عز وجل بعد الرسل الصحابة، ما شافوش ليه النبي عليه الصلاة والسلام وقت المشاكل والقضايا والفتن التي دارت، ليه ما حضرش الرسول صلى الله عليه وسلم مشاكل الامة لو انتم بتشوفوه يقظة؟ يضلل الناس بهذا الكلام من خلال مناصب رسمية كبيرة والعياذ بالله. يقول انا ارى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وشفته كم مرة، إن لله وإنا إليه راجعون. عشان كده بيسموها حضرة، يعني النبي بيحضر فيها في أول الليل يقرأ الورد ويعيده، وفي آخر الليل يسلم على النبي بإيده، بمعنى الحضرة. يعني كده يقرأ الأذكار الأذكار أذكار أذكار ليل ونهار، ويبتدع تحت شعار اذكر الله ذكرا كثيرا، اذكر الله قياما وقعودا، ده في آخر السنة. هو ده المصير يا إخوان. نشوف الصحابة، وبعدين من فضل الله على الأمة دي نعمة، نعمة والله، أن الفتن والبدع ورؤوس البدع ظهرت في الزمن الفاضل، يعني في زمن الصحابة. عشان مين اللي يرد عليهم؟ الصحابة. يبقى عندك الفعل ورد الفعل، اذا المسألة واضحة. يبقى انت محتاج ايه تاني؟ مش مثلا امور ما ظهرتش في الزمن الفاضل وجينا طب نرد عليها ازاي؟ اي فعلا ده ذكر الله فعلا، نرد عليه ازاي؟ لا ادي عبد الله بن مسعود يرده بالبصيرة والفهم، مش فهم رضا فهم، لا فهم الصحابة الممدوح من القرآن والسنة. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء يخترعون اذكار وبدع وضلالات وخرافات تحت شعار الآية. خد بقى دي اسمها شبهة، مش دليل، الدليل واضح في القرآن. لا مش شيء، انت تمنعنا من الاستغفار وتمنعنا من الذكر وتمنعنا من الدعاء، ازاي الكلام ده؟ والعياذ بالله. ويظنون انهم على شيء وهم ليسوا على شيء. عبد الله بن مسعود يحذر من هذا الخلل، لان ده اسمه اخذ الدليل العام وتنزيله على واقع مريض خاص. كيف من عندك انت تقول ادي الدليل اهو؟ لا، الاصل ان الدليل العام يظل عام، والكيفيه لابد ان نبحث في منهج السلف هل فعلوها بهذه الطريقه ام لا. عندنا صلاه بكيفيه وحج بكيفيه، كل السلوكيات بكيفيه معينه، ودي بيسموها العلماء البدعه الاضافيه، لها اصل والكيفيه ليست لها سندها ليس له دليل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن مسعود دخل على الحلقات، وقف عليها على وسط كل حلقات منها رجل، وقال رأيت أمرا منكرا والحمد لله لم أرى إلا خيرا. شبه الميدان السلفي يقول رأيت أمرا منكرا، اللي هو إيه؟ كيفية الفعل والتطبيق، السلوك العملي والتطبيق لمعنى الأذكار. فقال ولكن الخير في إيه؟ في أصل الذكر العام، إنه ذكر يبقى خير وشر معا اجتمعا. شوف دقة الفهم قد إيه؟ يعني لا يحدث طغيان في الألفاظ علشان الصورة تتضح بعد ذلك. ده اسمه تحريف الدليل. يبقى الدليل جاي عن في قضية ينزلوه على مسألة خاصة من عنده يخترعوه، يقولوا هذا الدليل واضح اهو. هل فهم الصحابة من الدليل العام ما صنعتم؟ لا، بل حذر الصحابة من سلوكك. عبد الله بن عباس كما سبق وعرفنا، عبد الله بن مسعود دخل على رؤوس الحلقات قال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ شو بقى الاحتجاج الجميل ده؟ هؤلاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متواترون. شوفوا قد ايه العدد، يعني انتوا بتعملوا ازاي والصحابه موجودين؟ معنى كده ان الصحابه لو عارفين ان الكلام ده صح كانوا ايه؟ كانوا عملوه. شو بقى بيضيف وهذه ثياب النبي صلى الله عليه وسلم لم تبل وآنيته لم تكسر. ايه الجمال ده؟ يعني ادي احنا قرب عهد مين؟ قرب عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابه. انتوا قريبين من عصر الصحابه. أما أنا بقى اللي يجي مع عهد حسن بصر الله يعملوا إيه؟ وعهد الخميني يعملوا إيه؟ بضرها إزاي؟ والمعايير تختل؟ والبصيرة يحدث لها خضورة؟ والعياذ بالله؟ يقول لهم شوف شوف العبارات؟ يعني لهم ما ينفعش الكلام ده. يقول لك يا أخي ده أنت ابن راجل طيب. ده أنت راجل طيب ولسه ميت والإمبارح، إزاي تعمل كده بعد؟ ده كان بيدفع الزكاة وبيعمل كذا وبيعمل كذا. أنت النهاردة بتستغل الأموال في كذا، ده لسه ملابس والدك زي ما هي والأواني لم تكسر. تذكير من أيام النبيلة والأيام الفاضلة الجميلة والزمن الخير. قال يا الله عبد الرحمن ما هي إلا أذكارك وسبحان الله الحمد لله والله هي المشكلة يعني. أنت تعمل لنا مشكلة ولا إيه؟ لم نقل شيئا. إنما هو التسبيح والتحميد. قال والله إما إنكم مفتتحوا باب الضلالة أو أهدى من أمة محمد. حاجة من الدين، يعني أهل ضلال يا أفضل من مين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. كلام دقيق، يعني هم إيه؟ أهل ضلال لا شك. قال عبد الرحمن لم نرد إلا الخير، لم نرد إلا الخير. شوف بقى العبارة السلفية البصيرة. وكم من مريد للخير لا يبلغه، يعني أنت تتمنى الخير وترجو الخير وأنت لست على الطريق، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كما قال تعالى الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين ورصادا من حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى. هو معنى ان انت تبقى على ضلال وباطل وتقول والله انا صح، يبقى انت صح. هو اليمين ده دليل ولا ايه؟ تقول والله العظيم انا على المنهج السليم. لا، مش باليمين، بالبيان. بينك وبين من ادعوا اليمين وعلى من انكر. وان كنت تنوح يا حمام البني للبين فاين الشهيد الاحزاني؟ اشحنك للدموع يا مشفان اللي يقبل مدعي بلا برهان. لازم البرهان والدليل على صدق الادعاء. انت تدعي، ما الدليل على الادعاء؟ فلان فعل وفلان فعل وفلان فعل. دليلك مفيش، يبقى خلاص يقبل مدعي بلا برهان وبلا دليل. فقال وكم من مريد للخير لا يبلغه، يعني لا يصل اليه. ثم عمرو بن سلمة يقول رايت عامه هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان يخرجون على علي بن ابي طالب. شوف البدعه ادت الى ايه؟ البدعه الصغيره ادت الى الخروج. فاحذر هذه البذور الصغيره فانها تنبت بعد ذلك اشجارا من الشركيات والبدع والخرافات والخروج على المنهج، لانك بدات خطا. كما قال الله تبارك وتعالى الذين اهتدوا زادهم هدى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب فسنيسره للعسرى. هؤلاء قاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هؤلاء كان مع عامة الخوارج بعد ذلك والعياذ بالله. فانظر إلى الخروج وآثار الخروج عن منهج أهل السنة والجماعة. فاحذر وكن على هذا المنهج النبيل الأصيل، منهج أهل السنة والجماعة، منهج الفهم، منهج البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وأنا من المشركين. من أهل السنة والجماعة تعظيم القرآن والسنة ومعه فهم ثلاثة هذه الأمة ورفض التأويلات الفلسفية الكلامية ورفض تحريف النصوص، تحريف الألفاظ، وتحريف المعاني وتحريف الدليل وكل ما يكدر صفو المنبع السلفي الاصيل، وكذلك تقديم الشرع وتعظيم الشرع وتقديمه على العقول الفاسدة التي لا تفهم ولا داعي دين الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من الأكل المكرون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتقنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. والأسئلة تعرض الفضيلة بإذن الله تبارك وتعالى على أهل العلم. شيخ الفريق الدكتور جمال المراجبي، ولا يفتى وهؤلاء من أرضكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.